ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هذا الحديث كما ذكرنا رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. من فوائد هذا الحديث أن وصف الكفر يرتفع عن البلاد أو الدولة أو الدار بظهور شعائر الإسلام وأحكامه، وفي مقدمة هذه الأحكام إقامة الصلاة. فبالصلاة، كما أن الصلاة تثبت الهوية الإسلامية للشخص على مستوى الأفراد، وكما يرتفع حكم الكفر عن الشخص بإقامته الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخسروا الله في ذمته. فقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخسروا الله في ذمته. فهذا نهي عن أن يتعرض لمسلم يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا، يعني يتلبس بهذه الشعائر الإسلامية. فبالتلبس بهذه الشعائر ارتفع وصف الكفر عن الشرك. لو كان رجل نصرانيا مثلا أو يهوديا، فإذا ما رأيته يصلي فهذه علامة واضحة على أنه قد دخل في دين الإسلام وأنه صار من أهل الإسلام. كما أن الصلاة ترفع الحكم بالكفر عن الشخص، كذلك يرتفع الحكم عن ذلك ما ذكرنا بالصلاة باعتبارها أبرز وأخطر وأهم شعائر الإسلام الظاهرة، فهي التي تثبت الهوية الإسلامية للدار. فإذا لم يسمع الأذان في بلد ولم توجد فيه المساجد فهذا دليل على أن هذه الدار دار كفر، وإذا سمع الأذان ووجدت المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر الدار فهي دار الإسلام. وسبق أن ناقشنا ذلك بالتفصيل عند دراستنا لكتاب الغلو في الدين، فقلنا إن الأرجح والأقرب هو أن العامل الأساسي الذي تصنف الدار على أساسه هو إقامة الصلاة، أفعال المسلمين بها، وبالذات ظهور شعائر الدين سيما الصلاة لهذه الأحاديث التي ذكرناها. وإذا قلنا أنه إذا وجدت المساجد صارت دار إسلام، وإذا رفع الأذان صارت دار إسلام، فليس معنى هذا مجرد وجود المساجد، لكن مقصود أن يصبح الأذان والصلاة من الشعائر الظاهرة في المجتمع. وهذه مسألة نسبية، ممكن تكون قرية صغيرة في الصحراء أو في يعني أي منطقة ريفية مثلا، وعدد السكان فيها قليل جدا، فيوجد فيها مسجد واحد فقط او مسجدين او مسجدان، واضح. فبهذه الحاله يعني مع قله عدد المساجد، لكن هذه بالنسبه لاهلها هي دار اسلام او يقام فيها الصلاه. لكن بلد مثلا كبيره مثل لندن او نيويورك او غيرها من المدن الضخمه جدا، يمكن ان يوجد مثلا في مثلا في نيويورك حوالي 70 مسجدا، لكن بالنسبه لحجم البلد وضخامتها لا يرفع الاذان، وليس وجود المساجد مظهرا وسمه عامه تصدق المجتمع بصبغه الاسلام باذان واقامه الصلاه. فبالتالي لا يكفي هذا مع وجود هذا العدد الكبير للحكم بانها دار اسلام، بل تبقى دار حرب. لماذا؟ لان الصلاه والمساجد والاذان ليس من الشعائر الظاهره التي تصدق هذا المجتمع بهذه الشعائر. والدليل كما ذكرنا على هذا ما صدرنا به الكلام، وهو يعني قول أنس رضي الله تعالى عنه، كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم. لماذا؟ لأن هذا يدل على أنهم مسلمون وأن هذه بلاد إسلام، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وروي عن عصام المزني رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا. هذه إحدى خصائص الصلاة ومناقب الصلاة التي شرعنا في بيانها منذ فترة، وهي أن الصلاة شعار دار الإسلام. أيضا من فضائل الصلاة أن الصلاة إيمان، فقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود كما ذكرنا مرارا يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. كذلك أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمري: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ما هو مع عقد ذكر الصلاة؟ فدل على أنها من الإيمان. يقول الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى: وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. وقال أيضا البيهقي رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان والصلاة فلم يذكر معها غيرها، دلالة بذلك على اختصاص الصلاة بالإيمان. فقال تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، يعني لم يقل مثلا فلا صدق ولا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، لكن قرن بصفة أساسية، قرن له يعني الصلاة مع الإيمان والعقيدة والتصديق. فلا صدق ولا صلى، قرن التصديق والإيمان بالصلاة، ولكن كذب وتولى، يعني فلا هو صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به ولا هو صلى. وقال أيضا: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فبأي حديث بعده يؤمنون. انظر أيضا هنا قرن بين عدم الركوع وبين الكفر، فإذا كانوا مؤمنين لركعوا وصلوا لله تبارك وتعالى، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون، قرن الإيمان بالصلاة. يقول البيهقي: فوبخهم على ترك الصلاة كما وبخهم على ترك الإيمان، وقد ذكر الله جل جلاله الصلاة وحدها دلالة بذلك على أنها عماد الدين، أن قرنها بالإيمان. ومثله قوله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. انظر كيف قرن الإيمان بالصلاة، فدل على خطورة الصلاة. على الجهة الأخرى ترك الصلاة كفر، كما أن الصلاة إيمان كذلك ترك الصلاة كفر، فقد قال الله تعالى في حق المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا يعني إن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة معتقدين وجوبها آتين بأركانها وآتوا الزكاة المفروضة فإخوانكم في دين الإسلام. هذا منطوق الآية ومفهومها أن من أصر على شركه فلم يتب منه إلى الإسلام، أو من أصر على يعني أو أصر على شركه وعلى ترك أو على ترك الصلاة أو على ترك الزكاة فليس من إخواننا في دين الإسلام، فلا تتحقق الأخوة في الدين إلا بالإتيان بهذه الأركان الثلاثة: الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني هذا أقبله منهم في الظاهر، والله عز وجل هو يعني هو الذي يحاسبهم فيما يفتنون هل هم صادقون أم هم منافقون. وهذا الحديث متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وهذا رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا أيضا في مسلم وفي لفظ: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أي العربات في تفسير قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، في الصلاة. وإن كان هذا القول ليس مشهورا في كتب التفسير. وعن مهدم ابن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومهجل في مجلسه، أذن للصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي يعني، ثم رجع ووجد مهجلا في نفس مجلسه، فقال له، وتأمل ما قاله عليه الصلاة والسلام، قال له: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. يعني كان صلى في مسجد جماعة عند أهلها وعند قومه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. يعني على أساس أنها تكون نافلة له. إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ معنى أنك لو كنت مسلما لصليت. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. وروي عنه بلفظ: لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا صحيح. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ويعني هذا المعنى يعني، وهو أن الذي لا يصلي لا ينجو، لا ينجو. يعني هذا المعنى كان مستقرا في قلوب الصحابة، أن الشخص الذي يصلي لا أمل له في النجاة من رحمة الله تبارك وتعالى، أو بتعبير أدق يعني يستحق أن يعذب الله تبارك وتعالى على ترك الصلاة كما سنبين إن شاء الله تعالى. فكان عموم الصحابة أو الصحابة عموما كانوا يعني قد استقر في قلوبهم أن نجاة غير المصلي كانت في نظرهم مما يلغز به ويذكر على أنه يعني على خلاف الأصل. يقول الدينوري: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول، يعني كما نقول نحن يعني يذكر لهم لغزا او احديه كي يحل هذا اللغز. يقول لهم ابو هريره اذا جلس في اصحابه يقول لهم حدثوني عن رجل درك مسيره لم يصل قط. فكان هذا لغز شيء لا يتصور ان مسلم ولا يصلي او مسلم يدخل الجنه وهو لا يصلي. فلذلك كان هذا المعنى هو الاصل عند الصحابه. ونجاه غير المصلي شيء على خلاف الاصل. اذ لا مطمع له ولا مطمح في النجاه. كان ابو هريره رضي الله عنه يقول حدثوني عن رجل دخل الجنه لم يصلي قط فيسكت الناس. الصحابه يقولون لا يتصورون ان ينجو غير المصلي. فيقول ابو هريره رضي الله عنه هو اخو بني عبد الاشهل وهو عمرو بن اقيش رضي الله عنه وكان له ربا في الجاهليه فكره ان يسلم حتى ياخذه. فجاء يوم احد فقال اين بنو عمي واتى حتى يحصل الاموال الربويه ثم يدخل في الاسلام بعد ذلك. يعني فاتى فكان موعد طبق مجيئه يوم احد فقال اين بنو عمي. بنو عم هؤلاء كانوا مسلمين من الصحابه الذين خرجوا للجهاد مع الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال اين بنو عمي قالوا باحد. قال اين فلان قالوا باحد. قال فاين فلان يبدو انهم غرماؤه. قالوا بأحد. قال فأين فلان قالوا بأحد. فلبس لأمته لباس الحرب وركب فرسه ثم توجه قبلهم. فلما رآه المسلمون طبعا توقعوا منه شرا لأنه لم يكونوا عالما أنه دخل في الإسلام. فلما رأى المسلمون مقبلا عليهم قالوا إليك عنا يا عمرو ابتعد عنا إليك عنا يا عمرو. قال إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته تلي حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل. يعني أتيت قاتل معنا حمية عصبية لقومك الذين هم من المسلمين من الصحابة وغضبا من أجلهم أم غضبا لله عز وجل. فقال بل غضبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. يعني طبعا هذا لأنه لم يأت وقت صلاة. يعني أسلم فدخل في الجهاد وشارك في القتال فقتل. فهو لم يمتنع عن أداء الصلاة وإلا لو كان حضر وقت صلاة لوجب عليه أن يصلي. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. يعني كأن الصلاة شرط في صحة الإيمان كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. وهذا صح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. هنا أيضا بعض الآثار عن بعض التابعين يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من ترك الصلاة فقد كفر. ويقول أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف به. يعني لا يختلف يوصف بأنه كفر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي يعني مع زوجة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى والعلماء لهم اصطلاح في تارك الصلاة الذي لا عذر منه تارك الصلاة على صحة البدن. هذا اصطلاح مشهور في الفقه تارك الصلاة على صحة البدن يعني لا عذر له بدن سليم وصحيح ومعافى ومع ذلك يترك الصلاة. فهذا اصطلاح شائع في كتب الفقه. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته ولا يحل لمسلم أن يآكل ولا يزوجه ابنته ولا يدخل معه تحت سقف. هذا كلام الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته ولا يحل لمسلم أن يآكله ولا يزوجه ابنته ولا يدخل معه تحت سقف. في الحقيقة فيما يتعلق بوصف تارك الصلاة بالكفر كما رأينا الأحاديث وصف تارك الصلاة بالكفر، هناك خلاف بين العلماء هل هذا كفر كفر أكبر يخرج من الملة أم هو كفر عملي يعني من الكبائر العظام لكنه لا يخرج من الملة ولا يعني ينزع عنه صفة الإسلام. سبق أن ذكرنا التفصيل في هذا الموضوع في موضعين حينما كنا نتكلم على حكم تارك الصلاة أثناء شرح منار السبيل، وأيضا في بحث نقد كتاب حد الإسلام تعرضنا أيضا لنفس هذه المسألة، وقلنا إن العلماء لهم تنبيه مهم جدا يذكرونه في مثل هذا الباب، سواء باب وعيد قاتل النفس أو وعيد تارك الصلاة أو غير ذلك من الذنوب الكبائر العظام المهلكة، وهو أنه لا ينبغي أن يتعرض لهذه النصوص بالتأويل خاصة إذا كان يعني ليس في مجلس علم لكن أمام عموم الناس في خطب على المنابر في أحاديث عامة في دعوة الناس على العموم، تترك هذه النصوص على وجهها كي تفعل فعلها وتقع موقعها من القلوب وتحدث التأكيد المطلوب وهو الترهيب، أقصد الترهيب من مواقعة هذه الذنوب والترغيب في التوبة منها، واضح؟ فلا ينبغي أن يعني أن تقول أنا أكثر علم فلا بد أن أفصل المسائل كلها وأقول للناس كل الحقائق إلى غير ذلك، هذا يقال في مجال العلم في مجال طلبة العلم أو طلبة الفقه، أما مع عموم الناس فلا ينبغي الإفاضة في ذكر تأويلات العلماء في مثل هذه الأشياء. فتأتي مثلا تقول مثلا لعن الله النمطة والمترمطة وكذا وكذا، دون أن تقول فلانة بنت فلان التي تنمصت هي ملعونة، لأنك لا تدري هي ستلعن أم لا، هل ستتوب، هل ستبتلى بمصائب كثيرة أو تفعل حسنات ناحية، فأنت لا تدري كيف تكون العاقبة، لكن أنت تأتي بالنصوص على عمومها تقول من فعل كذا فهو ملعون أو لعن الله من فعل كذا، كذلك من فعل كذا فقد كفر، حتى لو كنت تعرف أنها كفر ما كفر أو كفر عملي لا يخرج منه، ففي مقام الدعوة العامة لا تؤوله. كذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخره، نهى العلماء عن التعرض لتأويل هذا النص، لكن اترك النص يفعل فعله ويقع موقعه من قلب المجتمع كي ينزجر عن هذه الكبيرة، أن كثرة الكلام في العذر بالجهل والعذر بالإكراه وكثرة التأويل مثل هذه النصوص يبعث في قلوب من لا يطيقون حمل هذه المعاني ويعني يضعونها في غير موضعها. ولذلك قلنا من قبل إن مقام الدعوة غير مقام التنظير والتأصيل والتقعيد، التأصيل والتقعيد هذا في مجال العلم بين العلماء أما يعني أمام العوام فيخشى لمن يخاف هذه القاعدة وهذه النصيحة أن يقع فيما حذر منه يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وقال عليه الصلاة والسلام أتقول أن يكذب الله ورسوله، فإذا ينبغي أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، إذا وقع في مثل هذه الأشياء يظن أن الشيء يعني بعض العوام مثلا إذا قلت له الشيء الفلاني مكروه، المكروه عنده بالضبط أن يكون إيه؟ لأنه مستحب أو مباح على الأقل ويتمادى في فعله. كذلك يعني إذا أولت مثل هذه النصوص فإنها تضعف تأثيرها في قلبه لقصر عقله، لقصر عقله وقلة اتباعه من العلم. على أي الأحوال موضوع كفر تارك الصلاة هو قطعا يسمى كافرا بلا خلاف، تارك الصلاة يسمى كافرا لأنه هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خلاف في هذا الكفر الذي يوصف بذلك به تارك الصلاة هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ نحن في هذا المقام يعني نتجنب طبعا أن هذا ليس درس الفقه بعيدا عن ذكر التفاصيل اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة في نوع هذا الكفر الثابت وصفه لتارك الصلاة، تكاتلا مع اعتقاده وجوبها، وإلا فلو جحد فهذا كافر. فيعني نحن نهمس فقط في أذن تارك الصلاة الذي لا يستحق أن يعيش، تارك الصلاة الذي لا ندري كيف يتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ويدعي الانتساب والتشرف بالنسبة للإسلام ومع ذلك لا يصلي، كيف يكون في هذا خير؟ نقول لتارك الصلاة هل أنت تقبل يعني ويرضيك أن يكون انتسابك إلى ملة الإسلام وإلى دين التوحيد وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسألة هي محل خلاف بين العلماء؟ كفريق من العلماء يقول إنك كافر تشرك حلال الدم والمال وأنك لا تستحق الحياة، بل على ولي أمر المسلمين أن يقتلك ردة أن تفرط على ترك الصلاة، وأنه لا يجوز لك أن تتزوج من مسلمة ولا تصلح وليا شرعيا لأولادك، وأنك لا ترثهم ولا يرثونك، وأنك لا تغسل ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، وأنك مستحق للخلود في جهنم مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبي جهل وزائر أعداء الدين. فهذا الفريق الأول من العلماء يرى هذا الرأي في تارك الصلاة. الفريق الآخر يقول بل تارك الصلاة فاسق عاصم فاجر مجرم يجب قتله حدا إن أصر على ترك الصلاة. فيعني هل تقبل أن يكون انتمائك إلى الدين أو إلى الإسلام أو انتمائك إلى أمة محمد عليه السلام مسألة الخلفاء العلماء يتنزعون فيها، وهذا يكون راجح وقضية يكون فيها راجح ومرجوح؟ فلا شك أن هذا من البرية التي ما بعدها دناءة ولا خسة. الإنسان يجعل الإسلام محل خلاف والدماء الإسلام محل خلاف. يعني من أجل ذلك يقول بعض العلماء يا تاركا بطلاته إن بطلات لا تشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. أيضا ترك الصلاة من أكبر كبائر الموبقة. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. ويقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى لا يختلف المسلمون، يعني هذا الذي سيذكر محل إجماع واتفاق بين العلماء، لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. يعني قد يتأسف الإنسان من أن يعني يفعل فاحشة الزنا مثلا، أو أن يسرق، أو أن يرابي، أو يقذف المحصنات، أو يقتل النفس، أو يسرق الأموال، أو يشرب الخمر، وهو لا يدري المسكين أن ترك الصلاة أخطر وأشد إهلاكا له من هذه الذنوب الكبائر. فترك الصلاة أكبر وزر بعد الشرك لله تبارك وتعالى. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، وتاركها بالكلية، يعني تارك الصلاة الواحدة بالكلية، صلاة واحدة فقط، وتاركها بالكلية كمن زنى وسرق، لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. أيضا يعني إذا كانت الصلاة إيمانا وترك الصلاة كفرا، كذلك الصلاة أيضا كما أنها تبرئ الإنسان وتنزهه عن وصف الكفر، كذلك هي تنزهه عن وصف النفاق. فقد جاءت أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة تدل على هذا، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا حديث في الصلاة، ونحن كما كنا من قبل نتكلم على جنس الصلاة سواء كانت نافلة أم فريضة، فالصلاة تكون سببا بهذا الوصف الذي ذكر في الحديث، سببا في البراءة من النفاق فضلا عن البراءة من النار. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبعا واحدا. وهذا أخرجه البخاري. إذن السجود به يتميز أو يميز الله عز وجل يوم القيامة بين المؤمن. سبق يعني فاتني أنبه فيما يتعلق بالحديث: من صلى، من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا إلى آخره فهو المسلم. يعني سبق التنبيه على معنى مهم، يعني مضمون هذا الحديث أن من صلى لكن لم يستقبل قبلتنا، يفهم من الحديث كما قال بعض العلماء، يفهم منه أن من صلى مثلا إلى المشرق، إلى المشرق يعني لم يستقبل قبلتنا، واضح، لكنه صلى إلى المشرق، قال العلماء لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين. إذا خالفنا فقط في هذا الشرط من شروط الصلاة، إذا كان يصلي ويستقبل جهة شرطا أو جهة أخرى غير جهة غير قبلتنا، واضح. فهذا ظاهر الحديث أنه لا يستوي في وصف الإسلام وليس من المسلمين، لأنه خالفنا فقط في استقبال القبلة. فكيف من لا يستقبل شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، هو لا يستقبل القبلة أصلا والعياذ بالله. أيضا بين الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما أن الصلاة براءة من النفاق، ترك الصلاة نفاق. يقول تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يظهرون الإسلام، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ما معنى ذلك؟ معناه أنهم كانوا يصلون لكن يكونون كسالى، فغلب من لا يصلون أصلا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني هم يصلون مراءة وهم متكاسلون متثاقلون، لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، لكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه ينادي الله، وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعا. إذا نلاحظ أحيانا تقام الصلاة وبعض الناس يتأخرون ويتأخرون كأنه يعني يحمل جبلا فوق رأسه إلى أن يصل بسلامة الله إلى الصف. هذا يحصل حقيقة من بعض الناس، وهذا مخالف للأدب الشرعي، بل هذه من صفات المنافقين، إذا قاموا للصلاة قاموا كتالا، واضح. فلذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه المقولة المفيدة: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، لكن يقوم إليها طلق الوجه فرحا مسرورا عظيم الرغبة فيها شديد الفرح أيديها، فإنه ينادي الله، وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه، يعني فعلى ما يكسل وهو يقدر على هذه يعني النفحات. وهذا المعنى يدعنا الرسول صلى الله عليه وسلم نستنبطه من عندنا، ولكن هو نص على نفس هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: احضروا الذكر وادنوا من الإيمان، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. احضروا الذكر ودنو من الإمام. إذن السنة أن يجتهد الإنسان في أن يقترب من الإمام بقدر الاستطاعة. فالصفوف التي كلما كنت أقرب إلى الإمام يكون هذا أفضل. فحضور الذكر ودنو من الإمام. إذن السنة الاقتراب من الإمام. وكلما اقتربت من الإمام الصفوف التي تلي فيكون ذلك أفضل. فإن الرجل لا يزال يتبعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، حتى لو استحق دخول الجنة لكنه يعني الجزاء من جنس العمل. كما تعمد التأخر عن صفوف الصلاة نتيجة التكاسل واضح، فكذلك حتى لو دخل الجنة فإنه يؤخر في منزلته ومرتبته في الجنة. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، يعني من يتأخر يؤخره الله. وقال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين أيضا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. قال ابن عباس: إن كان في جماعة صلى، وإن انفرد لم يصلي. يعني إن كان في جماعة الناس يرونه هذا شأن المنافق يصلي مراعاة لهم، وإن انفرد ولم يطلع عليه أحد من البشر لم يصلي. فهذا المنافق كما ذكرنا هو الذي لا يرجو على الصلاة ثوابا ولا يخشى في تركها عقابا. هذا لأن النفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة، وإنما يدفعهم إلى الصلاة الرغبة في إرضاء الناس والتظاهر بالإيمان فرارا من الذم وسعيا إلى الكسب والمغنم. وهم لا قاموا كسالى إلى الصلاة فلن يؤدوها بخشوع وحضور قلب، بل وهم شاردون عن الخالق إلى المخلوق، كما قال تبارك وتعالى في شأنهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول ابن كثير يعني إما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما تاهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قصر من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وكمل له النفاق العملي. يعني هؤلاء المنافقون الذين يقول الله فيهم: فويل للمصلين، هم مصلون لكن ما صفة صلاتهم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان هذا في حق من يضيع وقتها فكيف بمن يهجرها كلها ولا يصلي رأسا؟ ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في شأن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا أو رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عند رغبة الجماعة، إلى منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. يعني هذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الصلاة. ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، مغموص ومشهور بالنفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين رجلين، يعني كان الرجل من الصحابة يكون مريضا شديد المرض، قد عذر الله سبحانه وتعالى بدنه لكن قلبه لم يطق أن يتخلف عن الصلاة حتى صلاة الجماعة، حتى لو لم تكن واجبة عليه بسبب هذا العذر المرضي. فكان يأتي إلى المسجد مستندا على رجلين يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله، يعني يتمايل من شدة الضعف. وهؤلاء هم المؤمنون الخلص عذر الله أبدانهم فلم تطق قلوبهم، فلم تطق قلوبهم. وهذا الحديث رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، يعني أن يكون من المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم في موقف المنافقين من صلاة العشاء، يقول: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها. ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهد، يعني يبحثون عن الأمور المادية أو الأمور الدنيوية هي التي تحركهم وتدفعهم وتأذوهم أذى لكي يتحركوا. يعني لو أن محل من المحلات مثلا الملابس أو أي مصالح من مصالح الناس يعني قال في تخفيض بنسبة مثلا 90% 90% تخفيض، أو غدا ستوزع الأحذية مثلا في أكبر محل الأحذية وأرقاه مثلا مجانا مجانا، ماذا تتوقعون أن يحصل في اليوم التالي؟ حيوا واضح، يعني الناس يأتون من كل حد وصوب لأجل أنه ضامن وعلى عنده يقين من هذا الأجل، عنده يقين من أن هذا الشيء الموعود به سوف يحصل، فأجل ذلك تحرك من أجل تحصيل هذه المنفعة يعني الدنيوية. واضح؟ يعني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا موقف المنافقين من الصلاة، يقول لو كان الواحد منهم وعد أنه إذا أتى المسجد صلاة العشاء سيجد عظما ثمينا شحم ولحم سيوزع عليه لشهدها ولا تخلف أبدا، ما كان يتخلف من أجل أن يشهد هذا العظم يعني أو ينال هذا العظم الثمين. معنى الحديث هذا حديث رواه مسلم، ولو علم أحدهم يعني المنافقين أنه يجب عظما ثمينا لشهدها، أي لو لاح لهم شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه، فهذا شأنهم ودأبهم، إن قلت حي على الشهوات صاروا إليها خفافا وثقالا، وإن قلت حي على الصلاة قاموا إليها كسالا، لهم في المعاصي وثبات ولهم وفي الطاعة سكون وثبات، هدوء وراحة وسكون. واضح؟ أي نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما يعني لو عندهم يقين، المسألة أنه ليس عندهم يقين فالدافع غير موجود لأن ليس ما تصديق ولا يقين في هذا الوعد وهو ثواب الصلاة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، حبوا يعني يحبو كما يحبو الوليد حديث الولاد، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث متفق عليه، يعني تارك الصلاة صلاة الجماعة يستحق أن يعاقب بتحريق بيته عليه، لكن المانع من ذلك هو ماذا؟ ما فيها من الأطفال وما فيها من الذرية كما جاء في رواية ضعيفة، لكن كي لا يتعدى الضرر إلى من لا يستحق العقوبة ممن لا تجب عليه صلاة الجماعة من الأطفال والنساء والصبيان، فمن أجل ذلك فقط امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من تحريق بيوت هؤلاء المتخلفين عن طريق الحق. بعبارة أخرى أو في رأي آخر أنه هم أن يفعل ذلك ولم يفعل لأن صلاة الجماعة واجبة عليه، فلو استخلف رجلا لفتته الجماعة الأولى فلأجل ذلك لم يفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يفهم من هذا إيه؟ أنهم أحيانا يشهدونهم، أحيانا يشهدون يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء، لكن هل يشهدون غيرهما من الصلاة؟ طبعا واضح جدا من الحديث أنهم، لأن في النهار الفجر عشاء صلوات ليلية، يعني المساجد ما كانت مضاءة بهذه الصورة في المضاء، المنافق يتستر وراء ظلام الليل وظلام يعني الظلام في الفجر والعشاء، فإن الناس لا يرونه في الظلام غالبا يعني، فأما في النهار فإنه يراقب الصلاة يصلي كي يعني يحصن دمه وماله ويأخذ حكم الإسلام، فمن أجل ذلك في الصلوات النهارية كانوا يشهدونهما، كانوا يشهدون الصلوات النهارية، أما الصلوات الفجر والعشاء فكانت أثقل صلاة، معناها أحيانا كانوا يحضرون وأحيانا يتثقلون عنها، أما مع ذلك فإنهم كانوا يشهدون هذه الصلوات. فكيف يقصر ظاهر من يدعي الإسلام والإيمان ولا يشهد الصلوات الخمس كلها بجماعة عن ظاهر المنافقين، لأن ظاهر المنافقين كان أحسن من ظاهر هؤلاء المسلمين اليوم الذين لا يشهدون صلاة الجماعة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يقول: وذلك لأن صلاة العشاء وقد أتعبهم عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليها، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من مفروح به، ولولا السيف ما قاموا. انتهى كلام القرطبي، يعني ما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء المنافقين: إن الله يبغض كل جعفري جوار. جعفري الفظ الغليظ المتكبر، الجوار هو الجموع المنوع. إن الله يبغض كل جعفري وقت خرب في الأسواق، صخب مسكين أو صاد ذو الصخب والسخب والجلبة، يرفع صوته بالبضاعة كما يفعل الناس، فهذا ليس من أدب المسلم. الجزء الإنسان كثير الصخب والجلبة والزعق. جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل لا يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي فجرا ولا عشاء ولا غيرهما، حمار بالنهار يعني يسعى في طلب الدنيا كالحمار طول النهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. والحقيقة أن المنافق الذي وجيفة بالليل أخف حالا من الشخص الذي يظهر الليل في أمام الأفلام والمسرحيات والأغاني والحفلات، لأن من هذا إن كان ظالما فالعوام يكونون نوم الظالم عبادة، يعني إذا نام الشر يكون أقل والمعاصي يكون أخف. فالمنافق الذي كان ينام طول النهار جيفة بالليل حمار بالنهار أخف من حال هذا الذي هو يعني مستيقظ بالليل في معصية الله تبارك وتعالى. فالمنافقون خشب بالليل سخب بالنهار، إذا جن عليهم الليل سقطوا نياما كأنهم خشب، لا يذكرون الله تعالى ولا يصلون، فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شحا وحرصا. ولهذا قال في حق الواحد منهم: جيفة بالليل حمار بالنهار، أي أنه كالجيفة لأنه يعمل طوال النهار لدنياه وينام طول الليل كالجيفة التي لا تتحرك. ولذلك قال قتادة: كان يقال ما سهر الليل منافق. ما سهر الليل منافق، يعني لماذا؟ لأنه لا يصلي ولا يتهجد ولا يذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا المقصود ما سهر الليل في الإيه؟ في العبادة. وعندما يحاول المنافقون مشاركة المؤمنين في السجود يوم القيامة كما ذكرنا، يحال بينهم وبين هذا التكريم، وتصبح ظهورهم كصياد البقر لا يستطيعون الانحناء، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر على قفاه فيبوؤون بالذل والخزي والهوان. أيضا الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالصلاة معلم أساسي ورئيسي من معالم سبيل المؤمنين، يعني لا يتصور مؤمن لا يصلي، هذا شيء غير وارد. فلذلك هي من الشعائر الظاهرة لأهل الإيمان وأولياء الله وحزب الله سبحانه وتعالى. فمن لم يصلي فهو ليس من حزب الله، إنما هو من حزب الشيطان الخاسرين، وهو عدو الله ورسوله والمؤمنين، لأن ولي الله عز وجل لا بد أن يكون مقيما للصلاة. لا يتوقع أبدا، لا يتصور أن ولي من أولياء الله يستحق صفة الولاية ثم لا يصلي، بل قطعا الذي لا يصلي بدون عذر وعامد فلا شك أن هذا من أولياء الشيطان، وهو من حزب الله، من حزب الشيطان الخاسرين. يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعن إبراهيم ومجاهد في تفسير قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة والعشي يعني إلزم هؤلاء، انضم لهذا الحزب وابقى معهم وتشبث بهم واستمسك بغضبهم، واصبر نفسك يعني احبس نفسك، اتخذ هؤلاء أخلاء وأصدقاء وأحباء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال مجاهد إبراهيم هما الصلوات الخمس بالغداء والعشي. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت، رأيت يعني اسم فعل مش هنقول أمر بأين طلب يعني معنى أخبرني، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. فهؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل من آمن واتقى فهو ولي من أولياء الله، ليست الولاية حكرا على طبقة خاصة كما يزعم يعني بعض الصوفية ان هذه شيء متوارث وطبقات والى اخر هذا الكلام، لكن ولايه الله باب مفتوح لكل الناس، فكل واحد اما انه ولي لا او مش ميز وسط، لكن الناس تتفاوت في درجات الولايه، لكن المسلمين والكفار ينقسمون اساسا طبقا لهذا التقييم، ولي لله وعدو لله تبارك وتعالى. فدايما عندنا في مصر لما يذكر كلمة أولياء الله الصالحين على طول تقفز الأذهان إلى الموتى، كما قال الشيخ أبو بكر الجزائري حفظ الله منذ أن زارنا هنا من سنوات بعيدة، فقال يعني أنتم هنا في مصر يعني عندكم أولياء الله الصالحين يعني على طول يتبادر إلى أذهانكم الموتى، يقول أليس فيكم عندكم أولياء أحياء؟ ثم قال مخاطبا الإخوة كلكم أولياء الله ما دمتم تصلون وتؤمنون وتتقون فأنتم أولياء الله. إذن باب مفتوح لكل من على وجه الأرض أن يصير وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، حتى لو كان شمعون بريد أو غيره من الكفار، هؤلاء كلهم الباب مفتوح على مصراعيه. من أراد أن يكون وليا لله هذا أمر سهل جدا، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر. وأذكر ما قال للشيخ أيامها، قال لو أني نزلت من المطار مطار القاهرة وقلت لسائق التاكسي أريد أن أزور أولياء الله في القاهرة فماذا سيفعل؟ قال سيتوه بي على جميع المقابر والأضلح الحسين والسيدة زينب ونفيسة إلى آخره، هذا هؤلاء هم أولياء الله، يعني أن هذا المعنى فعلا راسخ في قلوب الناس. لكن الصحيح والذي ينبغي أن ننبه الناس إليه أن باب الولاء مفتوح لكل من على وجه الأرض يستطيع أن يكون وليا من أولياء الله بأن ينضم إلى حزب الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين تبكي لفراقهم السماء والأرض إذا أفضوا إلى ربهم. فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين افترض الله سبحانه وتعالى علينا وأوجب علينا أن نسأله بيهدنا إلى صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 17 مرة في اليوم والليل، 17 مرة على الأقل، واجب علينا كل يوم ندعو الله أن يهدينا إلى طريق هؤلاء الأولياء. فإذا كانت الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، فإن ترك الصلاة شعار أصحاب تقر الخالدين في الجحيم. يقول الله تعالى وما أدراك ما تقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال أيضا تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم خلقكم في سقر في هذا الجحيم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا انظر حيثيات الحكم عليهم بدخول سقر. قالوا باعترافهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين الى اخر الايات. فتاركوا الصلاه في سقر، والمستكبرون عن الركوع لله عز وجل والمستهترون بمراقبه الصلاه لهم الويل. يقول سبحانه وتعالى: واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. فتارك الصلاه في سقر، ما سلككم في سقر، اول حديث الحكم لم نكن من قالوا لم نكن من المصلين. ايضا لهم الويل، واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. كذلك قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المستهترون والصلاة. كذلك المضيعون الصلاة المفرطون فيها لهم الغي، كما قال تعالى بعدما ذكر أولياءه من الأنبياء الصالحين، قال: فخلف من بعدهم واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلهم الغي أيضا. فيعني نقول لتارك الصلاة: يعني أليس إقامة خمس صلوات في اليوم والليلة لها من الفضائل ما لا يحصى أهون من شرب الصديد ومقطعات الحديد ومعاناة العذاب الشديد؟ الصلاة نور وبرهان ووضاء. فالصلاة نور يزيل ظلام الزيغ والباطل، وهي نور بكل معنى كلمة النور، نور تنور وجه صاحبها في الدنيا وتكسوه جمالا وبهاء كما هو محسوس، وتنير قلبه لأنها تشرق فيه أنوار المعارف، وتنير ظلمة قبره كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. وأنتم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله يخفف عنهم بصلاة عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح. هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، ظلام القبر. إذا صليت في الدنيا تكافأ بأن الله تعالى ينير لك قبرك. هذا أحد المنازل، أو أحد المنازل التي أو يعني الذي فيها يعني تستجلب الصلاة النور لصاحبها. فالصلاة تنير ظلمة قبره. يقول أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. كما أنه هذا النور يتلألأ على جبين المصلي يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، في الحديث الذي رواه مسلم. الصلاة نور وأطلق النور، فنور في الدنيا سواء نور في القلب ثم يشرك على الوجه، نور في قبره، نور يوم القيامة، نور في الجنة. فلذلك عمم وقال: والصلاة نور، والصلاة نور. وقال أيضا: والصلاة برهان. برهان ما معنى برهان؟ يعني دليل وحجة على إيمان صاحبها، حجة ودليل وبرهان على أن صاحبها مؤمن. والصلاة وضاءة للوجه وإشراق له. يقول تبارك وتعالى: تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، التواضع والسكينة والإخلاص والخشوع في وجوههم من أثر السجود. قال بعض المفسرين: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: الصلاة تحسن وجوههم، الصلاة تحسن وجوههم، ومن رزق يعني فرصة رأى هذا النور على وجه المصلي بخلاف الظلام والسواد الذي يكون على وجه تارك الصلاة والعياذ بالله. وقال ابن حسن: سيماهم في وجوههم من أثر السجود السمت الحسن، يعني أنها تحسن صورته وسمته ووجهه. وعن منصور قال: وعن منصور عن مجاهد قال: سيماهم في وجوههم يعني الخشوع، المصلي متواضع. المصلي متواضع لأن عدم غير المصلي مستكبر، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يستكبرون عن الركوع لله سبحانه وتعالى. فلما تعقل يعني مجاهد لمنصور اهتمامه بالعلم والخشوع، قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. لما أثر له اهتمام في الجوين من أثر الخشوع من أثر السجود، قال الخشوع اهتمام يعني الخشوع. فرد يعني منصور على مجاهد قال الخشوع أنا كنت أظن ما كنت أراه إلا هذا الأثر، الأثر الأسود المعروف الذي يحصل في الجلد نتيجة السجود الكثير. قال ما كنت أراه إلا هذا الأثر، الأثر في الوجه. فقال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. هذا العلامة اللي احنا بنسميها أثر السجود، بيسموها الناس الذبيبة، ها، وطبعا هذه الأسماء أصلها في الدين. هذه أجاب يعني مجاهد منصورا فقال له ربما كانت هذه العلامة بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. فإذا لا يعجز أحد حتى لو كان منافقا أن يعني يضغط بشدة على الحطير حتى تحصل له هذه العلامة. فهذه السيمة الخشوع تظهر على وجوه المصلين في الوضاء والإشراق والصفاء والشفافية. كذلك ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف، وما هو إلا أثر خشوع القلب وسكينة النفس، يفيض على ملامح وجهه حيث يتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة، ويحل محلها التواضع النبيل والشفافية الصافية والوضاءة الهادئة والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصالحة ونبلا. فيبدو المصلي نتيجة الخشوع والخوف والرجاء والحمد والتسبيح كأنه إنسان جاء من الآخرة ليحدث الناس بما شاهد هنالك، أو كإنسان انفلت من جيل الأوائل وقفز ليعيش بيننا في عصرنا. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا حينما يبشر إذا يبشر فهذا قطعا سيقع حتما، لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. بشر المشائين، انظر كيف يأتي بصيغة المبالغة يعني المحافظين على ذلك، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، كما عانيت هذه الظلمة في الخروج إلى المسجد تعظيما لصلاة الجماعة فكذلك يكافئك الله سبحانه وتعالى بالنور التام يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف، بئس الصحبة بدل ما يصاحب الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يكون في صحبة هؤلاء المجرمين الأشقياء قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق يوم القيامة في هذا الزحام الشديد، جميع الأمم كل من دب على وجه الأرض سيحشر في أرض واحدة، أي زحام هذا؟ فلذلك ما قال إني ما من أمتي من أحد، يعني حينما تسمع كلمة أحد تخيل نفسك أنت فلان ابن فلان، سوف يعرفك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في وسط هذا الزحام ويعرف أنك من أمته الذين آمنوا به ولم يروه صلى الله عليه وسلم. لا من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال أرأيت لو دخلت سيرة، سيرة سيرة هي عبارة عن حظيرة تتخذ للدواب، حظيرة تتخذ للدواب تصنع من الحجارة وأغصان الشجر. قال أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم، دهم يعني سود، جمع أدهم يعني أسود، بهم أيضا جمع بهيم، وهو في الأصل من لا يخالط لونه لون سواه. البهيم يعني معناه إيه؟ إن لون واحد لا يخالطه لون آخر. أي نعم. أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم بهم، دهم بهم يعني إيه؟ سواد خالص لا يخالطه أي لون آخر، يعني معنى ذلك أنه يدخل تمييزها. أرأيت لو دخلت سيرة فيها خيل دهم بهم، وفيها في وسط هذه الخيل السوداء سوادا كاملا فرس أغر محجل، أغر محجل فيها واحد فقط فرس أغر محجل، أغر من الغرة، وأصل الغرة بياض في وجه الفرس، البياض الذي يكون على وجه أو جبين الفرس، واضح؟ وفيها فرس أغر محجل يعني أبيض. والمقصود هنا أن الإنسان من أثر الوضوء، المسلم من أثر الوضوء يأتي يوم القيامة بنور على جبهته ونور على أطرافه أغر محجل كالفرس الأغر المحجل الذي هو أسود، لكن هناك بياض في الجبهة وفي قوائمه وأطرافه. واضح؟ نعيد الحديث. قال أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم وفيها غرق أغر محجل أما كنت تعرفه منها؟ قال بلى. قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. أيضا إذا كانت الصلاة نورا وبرهانا فإن ترك الصلاة سواد وظلمة وهلكة في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن ترك الصلاة يظلم القلب ويسود الوجه، لأن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة حتى يقع تاركها في الضلالات وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة وحدة. وتقوى هذه الظلمة مع الإصرار على ترك الصلاة والعياذ بالله، تقوى هذه الظلمة في قلبه حتى تظهر في العين ثم حتى تعلو الوجه، تصفح وتفيض على الوجه وفي العين، فيصير سوادا يدركه أهل البصائر، وتحصل حين ذلك الوحشة بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير، فيجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم وحرم بركة النفع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن، إلى أن ينتهي به الحال في المآل إلى أن يقترن بصحبة السوء وعصبة الأشرار يوم العرض على الملك الجبار. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. عن عبد الله بن عمرو، وسبق أن ذكرنا الحديث آنفا، الحديث مرفوع، من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، يعني إذا بيتباعد عن المؤمنين ويحشر مع أعداء الله سبحانه وتعالى. يقول بعض أهل العلم وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة، لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بماله أو بملكه أو بوزارته أو تجارته، إما لأنه يتجه في المال ويحرص على المال أو بالملك كان ملكا أو رئيسا أو بالوزارة أو بالتجارة، فإن اشتغل بماله عن الصلاة حشر مع قارون، قارون هذا إيه؟ صاحب المال، وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجري كفار مكة، فما أنقص عقل من باع مرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أيضا ترك الصلاة مصيبة وبلاء، وأي مصيبة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. من فاتته الصلاة، هذه الرواية موجودة في ابن شبان وغيره مطلقة، لم ينص على صلاة العصر كما هو معروف في الرواية المشهورة. من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، وتر يعني أصيب بأهله وماله، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: ولن يتركم أعمالكم. ومعنى وتر يعني كأنما نقص وسلب فبقي وترا بلا أهل ولا مال. نريد فليكن حذر الإنسان من فوات الصلاة كحذره من ذهاب أهله وماله. وفي لفظ عند عبد الرزاق: لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة. يعني المصيبة فقد الأهل والمال، يعني رجل رجع إلى بيته فوجد البيت فقط انهار مثلا، وفقد كل ليه وفقد كل أهله، كم تكون مصيبته؟ الذي تفوته الصلاة مصيبته أشد، يعني صلاة واحدة مصيبته أشد من مصيبة هذا الإنسان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وهذا متفق عليه. طبعا إذا صحت رواية عبد الرزاق: لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة، هذا يدل على أنها عامة. الحديث الأول عام، اللي هو من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. بعض العلماء قال هذا عام ويبدأ بالخصوص، وهو خصوص صلاة العصر، والذي خطه هذه الرواية: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الموتور هو من أخذ أهله وماله وهو ينظر إليه، يعني أخذ أهله وماله وهو ينظر إليهم، فهذا أشد للغم بلا شك، أشد في غم أن يكون حاضرا وماله يحترق مثلا وأهله يصعقون أجمعين. من فاتته الصلاة أجدى هذا الموتور، لماذا؟ لاجتماع غم الإثم وغم فقد الثواب. اجتماع غم الإثم، غم ونكد وحزن المعصية نفسها وهي ترك الصلاة أو تفويت الصلاة حتى خرج وقتها، كذلك غم فقد الثواب أنه أيضا حرم من الثواب، كما يجتمع على الموتور غمان: غم السلب وغم الطلب بالثأر. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك الصلاة حبط عمله، وهذا رواه البخاري. وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره، فقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فليبشر تارك الصلاة بمحاربة الله إياه، بتمغيط عيشه وتكبير قلبه وتشتيت همه وتفريق شمله وحضور فقره وفساد أحواله، والعذاب الآخرة أشد وأخذى، فإن له معيشة ضنكا ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قد يقول قائل: نحن نرى تارك الصلاة غاديا رائحا لا يحس بعظم وزره وشناعة فعله ولا يشعر بعقوبة الله تعالى إياه. نحن ما نحس أن تارك الصلاة يشعر بأنه هو مبتلى بهذه المصيبة. ما السبب وراء ذلك؟ السبب هو ما قاله الشاعر: ما لجرح بميت إلامه. الميت إذا وخزته بسكين هل يتألم؟ مات، فقد الإحساس. فكذلك هذا فقد الإحساس بالمصيب، فهو في مصيبة لكنها لا يحس، لأن الإحساس هذا من نعم الله سبحانه وتعالى العبد، لأن الإحساس في البدن يؤثر في أنه يعني يحميك من الأخطار. الإحساس مثلا يعني أمسكت شيئا فجأة ويعني كان هذا الشيء ساخنا أو حارا جدا، ماذا تفعل؟ في الحال الإحساس بالحرارة يجعلك يعني تبعد ذلك بعيدا عنه. إذا لمست زجاجا أو مسمارا بسرعة بتحاول أن يعني تهرب منه حتى لا يتوغل في جلدك مثلا، واضح؟ وهكذا. لذلك يعني مريض السكر الذي يهمل في علاجه ويفقد الإحساس رجليه، أن أخطر حاجة عنده بيمشي به يفقد الإحساس مع الوقت إذا قصر، واضح؟ فبالتالي يسهل جدا أن يدخل فيها زجاجة أو مسمار أو أي جرح يحصل ويتطور الأرض الأمر في النهاية، لأن بيحصل له إيه؟ بس في الساق يحصل له غرغرينة. ليه؟ سببها إيه؟ أنه مفيش إحساس. فإذا الشخص الذي ليس عنده إحساس بالمصيبة هو في حالة مصيبة تتراكم وتتكاثر عليه إلى أن تهلكه هو لا يشعر. فإذا الإحساس في القلب كما، ولذلك أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقياس، فقال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، ودمت ما زال عندك في قلبك الإحساس فأنت بخير، خذ منك خير والاستقامة. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. لكن الشخص الذي عوقب بأن زين له سوء عمله فرآه حسنا لما يتوب، هل سيتوب؟ ولذلك يكون المبتدع أسوأ حالا من العاصي حتى لو كان مرتكبا كبيرا، لأن العاصي إذا فعل شيء من المحرمات فإنه يعتقد أن هذا حرام والهوى غلبه والشيطان سوى له المعصية. لكن المبتدع هل يرجى له توبة؟ إلا أن شاء الله طبعا لا يرجى له توبة، لأنه يزين له سوء عمله، فمما يتوب إذا كان يرى شيء هذا شيء حسن وسيقربه إلى الله ويعطيه حسنات وكذا، فلذلك لا يتوب. الشاهد من الكلام أن عقوبات الله سبحانه وتعالى تتنوع، عقوبات الله عز وجل تتنوع وتتنوع، وبعضها أكثر من بعض. هناك عقوبات كونية قدرية، الزلازل والخطف والصواعق وغير ذلك، هناك عقوبات يعني شرعية إرادية كقطع يد السارق كجلد الزاني وأرمي إلى آخره. فقد روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا الحديث متفق عليه، الحديث رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قوله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، وكما هو مفسر في نفس الرواية يعني ليلة البدر، يعني حين يستتم القمر بدرا، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، معاذ الله، يعني ليس المقصود تشبيه المرئي بالمرئي، لكن المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية. ووجه الشبه هو شدة الوضوح، يعني إذا كانت السماء صحوا ليس دونها سحاب، وإذا كان القمر مكتملا ليس يعني هلالا مثلا دقيقا لا يرى إلا بصعوبة، بل الشمس صح لا سماء فيها ولا غيم فيها ولا سحب، وكذلك يعني البدر مستتم مكتمل، فلا شك أن رؤية القمر في هذه الحالة تكون واضحة تماما. فوجه الشبه هو يعني بين الطرفين هو شدة وضوح الرؤية في كل منهما. زاد ذلك المعنى وضوحا قوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته. لا تضمون بالضب يعني بتشديد الميم وتخفيفها، لا تضامون ولا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها. فعلى معنى التشديد لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه، لأن الناس مثلا إذا كانوا يتراءون الهلال في أول ليلة متوقعة من الشهر فإنهم يحتاجون، لأن الرؤية غير واضحة، يحتاجون إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض وأن يزدحم بعضهم إلى بعض. هذا يقول أتراه، الآخر يقول لا أرى، وهكذا يعني نتيجة الشك في الرؤية يحتاجون إلى أن ينضم، تنضم شهادة بعضهم إلى شهادة البعض لأنها غير واضحة. أما في هذه الرؤية وهي رؤية الله عز وجل فهي كرؤية القمر في الصور التي ذكرنا واضحة، لا تحتاجون إلى أن يضم بعضكم إلى بعض ولا أن تزدحموا وقت النظر إليه. وعلى رواية التخفيف لا تضامون بتخفيف الميم يعني لا ينالكم ضيم في رؤيته، لأن الضيم هو يعني الظلم، فلن يعني فوقوع الضيم بأن يرى بعضهم دون بعض، بعضهم يرى وبعضهم لا يرى، فهذا ضيم فيظلم أو يحرم الذي لا يرى. أما المؤمنون حينما يرون أو ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة أو في الجنة فإنهم لا يضامون، جميعهم يستوون في رؤيته، ليس بعضهم يرى دون البعض الآخر. ولا شك أن التشبيه هنا غير تام، بل التشبيه هنا يعني في مطلق الرؤية، في وضوح الرؤية، شدة وضوح الرؤية، وهذا بما يليق بالله تبارك وتعالى. لكن قطعا هي رؤية حقيقية كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى هي الغاية العظمى التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق فيها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانها والحجاب عنها لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا أشد عليهم من عذاب الجحيم نفسه. عن الحسن رحمه الله تعالى قال: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لماتوا، لماتوا يعني حزنا وكمدا. وفي رواية عنه: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لغابت أنفسهم. وعن نافع، ونافع هذا كان من عباد الجزيرة، أنه كان يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني إليه، ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني إليه، ثم يقول لي: يا نافع كن ترابا. المحافظة على الصلاة بقالبها وروحها والإكثار من النوافل له يعني من التأثير ما لا يعرف لغيره من الأعمال في صفاء القلب وذكاء النفس وطهارة الوجدان وسمو الروح والاتصال بعالم القدس. فالصلاة تؤهل النفس لتلقي التجليات الأخروية واستقبال النفحات الإلهية. فالصلاة، المحافظة على الصلاة بكل أنواعها، أحد المؤهلات التي تؤهل لرؤية الله تبارك وتعالى في جنة الرضوان. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين رؤية الرب تبارك وتعالى وبين الصلاة، وخص بالذكر صلاتين مخصوصتين المحافظة عليهما هو من أشد ما ومن أقوى ما يؤهل الإنسان لرؤية الله عز وجل في الآخرة. انظر كيف قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، إن استطعتم ألا تغلبوا يعني لا تضيعوا أو تفرطوا أو تفوتكم صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل غروبها وهي صلاة العصر تفعلوا. ثم قرأ قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والحديث كما ذكرنا في أعلى درجات الصحة إذ إنه متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحتو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد زادوا حسنا وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وهذا رواه مسلم. وذلك لأن أهل الجنة يجتمعون في يوم الجمعة الذي يسمى في الجنة يوم المزيد، يوم المزيد. وقد روي في بعض الأحاديث أن الله تعالى يتجلى لهم فيه ويحاضر كل منهم محاضرة. على أي الأحوال، هذه من فضائل الصلاة العظمى، وهي أن الصلاة تؤهل مقيمها لرؤية الله تبارك وتعالى في جنة الرضوان. وقد كنا شرعنا منذ وقت في ذكر يعني فضائل الصلاة وللترغيب في فعلها أو بكل أنواعها وأجناسها سواء كانت فريضة أو نافلة. كذلك أيضا ذكرنا يعني مثالبة وخطورة تضيع الصلاة وما في ذلك من الإثم العظيم. فتكلمنا من قبل وبينا أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر وتكليف من الله سبحانه وتعالى، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق الدنيا، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها دعامة جميع الشرائع السماوية لم تخل منها شريعة نبي مرسل، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأنها خير موضوع، وأنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، وأنها مدرسة خلقية، وأنها راحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان وضياء، وأنها شكر لنعم الله تبارك وتعالى، وأنها تحرير للبشرية، وأنها ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات، وأنها كفارة للسيئات وماحية للخطيئات، وأنها ملجأ المؤمن في الكربات، وأنها حفظ وحماية، وأنها مجلبة للرزق، وأنها مفتاح هداية لكثير من غير المسلمين اهتموا بسبب رؤية الصلاة وتأملهم فيها. ذكرنا أن ترك الصلاة كفر، وأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر الموبقة، وأنه نفاق، وأنه سواد وظلمة وهلكة في الدنيا والآخرة، وأن ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، وأن ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر، وأن ترك الصلاة شعار أصحاب سقر، وأن ترك الصلاة سبب للغرق في الشهوات، وأن ترك الصلاة مصيبة وبلاء. نجتهد الليلة إن شاء الله في أن نأتي بالمزيد في هذا الباب، ونرجو أن يعني يسعفنا الوقت لننهي هذا البحث إن شاء الله. فمن فضائل الصلاة أيضا أنها أول الإسلام وآخره. الصلاة أول الإسلام وآخر الإسلام، فهي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين كما سبق بيان ذلك، كما أنها أول ما نسأل عنه من حقوق الله عز وجل يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وهذا الحديث صحيح. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. لماذا قلنا إن الصلاة أول ما نسأل عنه من حقوق الله عز وجل يوم القيامة؟ ما سبب هذا الاحتراز وهو قول من حقوق الله عز وجل يوم القيامة؟ أي نعم. نعم. لأن هناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الأبناء يوم القيامة الدماء، الدم، يعني القتل وإراقة الدماء. فطبعا لا تعارض بين هذا وذاك، لأن الصلاة كما ذكرنا هنا هي أول ما نسأل عنه من حقوق الله عز وجل، والدماء أول ما نحسب عليه من حقوق البشر، وهو حفظ دمائهم من أن تراق وتسفك. أيضا الصلاة آخر ما يفقد من الدين، آخر ما يفقد من الدين. فعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى، يعني لا نصيب له ولا ثواب. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إذا ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين، لأن هذا آخر شيء يفقد الإسلام، فمعناه إذا ضاعت الصلاة فما يبقى إسلام ولا دين، لأن الصلاة هي أول الإسلام وآخره، وما ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. فصير ذلك علامة على أن هؤلاء الخلق الذين لا تعرف فيهم الصلاة لا يعرف فيهم الإسلام. أيضا الصلاة من سنن الهدى، خاصة يعني أداء إذا أديت في جماعة، فقد قال رسول الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذا رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين حتى يدخل في الصف. فوصف الصلاة وخاصة صلاة الجماعة يعني أنها من سنن الهدى، والمقصود هنا من سنن الهدى يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها، وشريعته التي شرعها لأمته. ليس المقصود من كلمة سنن الهدى هنا السنة التي يعني لا حرج على من تركها، فمن شاء فعلها ومن شاء تركها، لأن مثل هذه السنة اللي هي المستحب أو المندوب أو النوافل، من تركها لا يطلق عليه وصف الضال، لا يطلق عليه وصف الضلال. فدل هنا على أن المقصود السنن، يعني السنن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة هي القاسم المشترك بين عبودية الكائنات، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل من هؤلاء المذكورين قد علم صلاته وتسبيحه التي علمه الله عز وجل إياها، الله عليم بما يفعلون. يعني كل مصل ومسبح علم صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه. يقول الزمخشري: ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. فإن بالملاحظة كل هذه الكائنات هداها الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ونحن نلاحظ هذه الهداية أن الله سبحانه وتعالى أمد كل هذه الكائنات بما يصلحها وبما يفيدها وبأنواع من العلوم تنبهر العقول البشرية إذا أهل بلا شك. هذا معروف الآن بل في العلوم الحديثة والاكتشافات الحديثة ما يبهر العقول ويذهل يعني النفوس إذا اطلعت على عجائب خلق الله سبحانه وتعالى في ذلك، كما نرى في النحل في النمل في الفيروسات في الميكروبات في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى. نلاحظ كيف الله ألهمها من العلوم ما يعني كما ذكرنا ما تنبهر به هذه العقول. فهل يبعد عند العاقل أن الذي ألهمها كل هذه العلوم لا يلهمها كيف تسبحه وكيف تذكره تبارك وتعالى؟ فالموج يسبح، الطيور تسبح، الأسماك تسبح، كل ما خلق الله كما قال عز وجل: وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالظاهر من الآية أن الطيرة تسبح وتصلي صلاة وتسبيحا يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الجن أيضا مكلفون بالصلاة. نحن الآن نناقش أن الصلاة عبودية جميع الكائنات، بل هي قاسم مشترك بين عبودية جميع الكائنات. كل الكائنات تصلي وتسبح الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه. الجن أيضا باعتبارهم أحد الثقلين مكلفون قطعا بالصلاة كالآدميين، لأنهم داخلون فيما ذكر الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا ماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه متساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحرير والتحريم، يعني يشتركون معنا في جنس التكليف، أما كيفيته فالله أعلم بهذه الكيفية. كذلك أيضا الملائكة يصلون، لأن الله عز وجل قال في حقهم: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال أيضا حاكيا عن الملائكة أنهم قالوا: وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن الصافون يعني في يعني صلاتهم. أي نعم. من ذلك أيضا أن الشريعة الغراء ندبتنا إلى النظر إلى من هو فوقنا في العبادة. الشريعة دائما تحررنا على أن ننظر إلى من هو أعلى منا في الدين، ولا ننظر إلى من هو أعلى منا في الدنيا، لكن ننظر إلى من هو أقوى في الدين كي نقتدي به. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا وفوقكم في الدين. وقال عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. بعدما أمر الله عز وجل بهذا الأمر، هو أمر بالذكر الدائم يعني في كل الأحوال، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأظن ولا تكن من الغافلين. ثم ذكر ما يقوي دواعي الذكر وما يرهب الهمم إليه بمدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فقال بعدها مباشرة تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والمقصود أنه ينبغي لكم الاقتداء بهم فيما ذكر عنهم، لأنه إذا كان حال أولئك الملائكة وهم في أعلى مقامات الحب والعصمة، إذا كان حالهم في عبادة الله تعالى ما ذكر، فكيف ينبغي أن يكون غيرهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ثم ذكر كيفية الاصطفاف، فقال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. هذا رواه البخاري. أيضا مما فضلت عليه هذه الأمة المحمدية على ما عداها من الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، كما في صحيح مسلم: جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة. كذلك أيضا عن روى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لأسمع أصيط السماء وما تنام أن تغط. يعني الجمل إذا كان يحمل عبئا شديدا فإنه يصدر له صوت أصيط من شدة الثقل الذي يحمله. فكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأسمع أصيط السماء وما تنام أن تغط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. ما فيها موضع شبر في السماء إلا وملك ساجد أو قائم. فهذا أيضا يعني يدل على ما نحن نصمم به من إثبات أن الملائكة أيضا يصلون كما يصلي البشر. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تؤط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك وضع جبهته لله ساجدا. وفي حديث الإسراء قال صلى الله عليه وسلم: فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وهذا رواه البخاري. 70,000 ملك يوميا يعني يصلون في البيت المعمور في السماء ثم لا يعودون إليه أبدا، يعني في كل يوم 70,000 جديدة. ما يعني الحج أو الذهاب إلى هذا البيت المعمور يكون مرة واحدة لكل ملك، وفي كل يوم 70,000 ملك يعني يصلون فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: نزل علي جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. رواه البخاري. كذلك الملائكة يشاركون المؤمنين في الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا رواه البخاري. وكذا يحضرون مع المؤمنين صلاة الجمعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وهذا رواه البخاري.